أسبغ علينا الفضائل وأولانا كثير الخيرات، وأنعم علينا في رمضان بجزيل الهبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله البريات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وطاف بالبيت أفضل الأبيات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تبديل الأرض والسماوات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وانظروا ما تفضل الله به علينا في شهر رمضان الذي هو الليلة أو القابلة للتأكيد. وقد أنعم الله علينا بصومه وأجزل لنا فيه الأجر وضاعف الإحسان، إنه شهر فرض الله علينا قيامه كما فرضه على الأمم السابقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم يعني الأمم السابقة، اليهود والنصارى وقوم إبراهيم وقوم نوح، فقد فرض الله عز وجل علينا كما فرضه عليهم. وقوله لعلكم تتقون أي لكي تحصل لكم التقوى. إن صيام رمضان نرضي به ربنا ويظهر له إخلاصنا وتسمو به أخلاقنا ونكمل به ديننا، لأن صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. أيها المسلمون، إن الصوم جاء فيه من الفضائل ما يزيل ألم الجوع وحر العطش. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منهم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، واسمع يا مسلم، اسمع قول ربك، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تلك الرائحة التي تخرج من الصائم حين تخلو معدته من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس بل حتى عند الإنسان نفسه. ولكن مع هذا فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. واعلموا أيها الإخوة أن هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الأمين لا يكون إلا لمن كان مؤمنا وصام رمضان ابتغاء الثواب من الله والأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع، من صام رمضان إيمانا يعني هو مؤمن بالله ومؤمن بفرض الشهر ووجوبه، واحتسابا أي طلب للأجر، فصم وأنت هكذا تعلم أن رمضان واجب بل فرض من فروض الإسلام، ثم أنك تبتغي الأجر من الله، فلا تصم كما يصوم الناس. أن الصائمين الحمد لله بصوم، الحمد لله ما في مشكلة، بل حتى الصوم زين للصحة، هكذا يقول بعض الناس، الصوم زين للصحة. يقول: نعم، هو لا شك مفيد للجسم، لكننا لا نصوم لذلك، إنما نصوم نريد الأجر من الله، نصوم خوفا من الله، نصوم امتثال لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أيها المؤمنون، إن صيام رمضان لا يجب إلا على من تتوفر فيه شروط وجوب الصيام، وهي أن يكون مسلما بالغا قادرا مقيما خاليا من الموانع، فهذه ستة شروط. فالمسلم ضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، وليس هذا تخفيفا عليه، ولكنه لكفره لم يرق للدرجة التي يقبل معها صيامه لو صام. وعليه وانتبهوا، فمن لا يصلي لا يصوم لأنه كافر. وأما الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم، ولكنه لو صام أجر عليه، وكذلك يؤجر وليه إذا حثه على الصيام وشجعه عليه. ولذلك ينبغي لنا أن نصوم أبناءنا وبناتنا، ولا سيما أن أكثر الناس اليوم ينامون من بعد الفجر إلى الظهر، بل بعض من العصر، فحمد الله ما بقي إلى 3 ساعات. فلو كان صغيرا يعني 7 سنوات 8 سنوات يستطيع أن يصوم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم، فإذا صاحوا يريدون الأكل والشرب عللوهم باللعب حتى تغيب الشمس. واعلموا أن البلوغ يحصل بأحد 3 أشياء: إما تمام 15 سنة، أو إنزال المني، أو إنبات شعر العانة، وتزيد الجارية البنت بأن تحيض. فإذا حصلت إحدى هذه العلامات حصل البلوغ ووجب الصوم. وأما العقل فضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه لا يعقل النية، وهو مرفوع عنه القلم، وليس على وليه شيء من جهته، لا إطعام ولا قضاء. وعلى هذا يدخل في هذا الحكم، وانتبهوا، الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا فقد العقل وصل إلى حد الخدرفة فلا صوم عليه ولا إطعام، لأنه الآن غير مكلف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. القلم يعني قلم التكليف، قلم التكليف والحساب والجزاء. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والصح الألباني رحمه الله. وأما القدرة فضدها العجز، والعجز نوعان: طارئ ودائم. فالطارئ كالمرض العادي يمرض الإنسان، فنقول إذا مرض مرضا يشق معه الصوم أفطر ثم قضى بعد رمضان مكان ما أفطر من الأيام. وأما النوع الثاني من العجز فهو العجز الدائم، كالأمراض التي لا يرجى برؤها عادة ويشق مع الصيام، كبعض مرض السكر. وعليه فمن هذا يعني حالة فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدخل في هذا الحكم الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا كان أحدهما يعقل ولكنه لا يستطيع الصوم بسبب كبر السن، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإن قلتم: وما الفرق؟ قبل قليل قلت إن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا خدرت ما عليه شيء، والآن تقول عليه صيام عليه إطعام؟ فالجواب نعم. الفرق أن الأول لا يعقل، وأما الثاني فإنه يعقل ويعرف لكن جسمه لا يستطيع مع الصوم، فهذا الذي يعقل وقد كبرت سنه أو عليه مرض شديد ما يرجى برؤه يفطر طعاما كل يوم مسكينا. ثم أنت هنا مخير، إما أن تطعم كل يوم ليومه، عن هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة أو المريض الذي لا يرجى برؤه، كل ما غابت الشمس أطعمت مسكينا، أو أنك تنتظر إلى آخر الشهر ثم تطعم بعدد أيام الشهر، إما 30 وإما 29. وكذلك يشترط لوجوب الصوم أن يكون الإنسان مقيما، كان مسافرا لم يجب عليه الصوم، لكنه لو صام صح صومه، لكن إن كان الصوم شق عليه فالأفضل له أن يفطر، لأنه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس ربما سافر ليفطر، سافر يفطر، ما عنده نية إفطار، يعني ما عنده نية سفر، لكنه لما تعب قال خلني أسافر أروح مثل الأفلاج أو أروح لبيشة أو أروح للبر عشان أفطر. نقول من فعل هذا فإن سفره حرام وفطره حرام ولا يحل له الفطر ولو سافر 1000 كيلو. انتبهوا، من سافر يفطر فإن سفره حرام وفطره لا يجوز لو سافر 1000 كيلو. لماذا؟ لأن هذا تحايل على حرمات الله عز وجل. واعلموا كذلك أن المرأة في جميع ما سبق من الأحكام كالرجل، لأن الأصل تساوي سائر الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، لكن إذا تنفرد المرأة بأنها إذا حارت أو نفست فإن صومها لا يصح ولا يجوز أن تصوم، حتى لو رأت الدم في آخر بعض من النهار فإن صومها يفسد وعليه القضاء. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مفسدات الصوم هو ما يسمى بالمفطرات، وهي 8، وهي الأكل والشرب وما كان في معناهما كالمغذي الذي يعطى المريض فهو يقوم مقام الأكل والشرب وعليه. فإذا دخل المريض المستشفى وقرره الطبيب هذا المغذي وأعطاه إياه فسد صومه ولو لم يأكل أو يشرب. والجماع مفسد للصوم، بل هو أشد المفطرات وأخطرها وموجب الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة إن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويفسد الصوم كذلك إنزال المني عمدا بشهوة، وهو موجب للإثم ومفسد للصوم لكنه لا يوجب الكفارة. وإن مفسد الصوم كذلك الحجامة، وهي طب معروف، فإذا خرج الدم فسد الصوم، ويدخل في حكم الحجامة ما كان في معناها كالتبرع بالدم أو الرعاف الكثير المتعمد. إذا تعمد الإنسان إخراج الرعاف وصار الدم كثيرا فإن صومه يفسد ويأذن بذلك عليه القضاء. وأما أخذ إبرة التحليل في رمضان فإنه لا يضر لأن الدم هنا قليل، وكذلك أخذ الإبر العلاجية سواء كانت في الوريد أو العضل فإنه لا يفطر، وكذلك أخذ الأكسجين سواء كان الأكسجين المستشفى أو البخاخ هذا الصغير أيضا هذا لا يفسد الصوم. وأما استنشاق الدخان فإن استنشقه مباشرة فإنه يفسد صومه، أما لو شمه عرضا أو طيب قطرته من اليمين والشمال من غير أن يتكمع الدخان هذا فإنه لا شيء عليه. وكذلك لو تطيب بالطيب البخاخ، على أن الطيب البخاخ أكثر العلماء على أنه لا يجوز لأنه نجس، عامة العلماء استمعوا لذلك أن الطيب البخاخ الذي فيه نسبة كحول كبيرة هذا نجس، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه ليس بنجس ولكن الأفضل تركه، الأفضل تركه. على كل حال لو تطيب الإنسان به وشمه فإن صومه صحيح. وأما القيء، أما القيء يسمى عندنا بالتطريش، فإن كان متعمدا فسد صومه وإن كان غير متعمد لم يضر الصوم. واعلموا أيها المسلمون أن جميع هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا إذا كان الإنسان متعمدا ذاكرا لصومه عالما بالحكم، إذا كان متعمدا ذاكرا للصوم ويعلم بالحكم. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن مطعمه الله وسقاه. متفق عليه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من صامه وقامه إيمان واحتسابا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا لصيام رمضان وقيامه وعد القرآن والتراويح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد